الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس الطحاوية وبلوغ المرام فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، رحم الله المصنف وشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين.
الحمد لله. قوله بالإيمان بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، هذا فيه إثبات الكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم. أما بالنسبة للكلام، فالله تبارك وتعالى اختص كليما بذلك، وهي خاصية اختص الله بها هذا النبي الكريم، وما ما يتعلق بالمرسلين فسنأتي ذكره. نعم.
ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، ولا نقول في الله.
هذا ما يتعلق بالإيمان، أن ذكر من أؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هنا أتى بمصطلح أهل قبلتنا. أهل القبلة هو كل من استقبل القبلة، فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، وهذا يدخل فيه أفراد الأمة، ويدخل فيه المتفرقين من الأمة من 73، أنهم كلهم يأخذون اسم أهل القبلة. يخرج من هذا الاسم كل مشرك، فأهل الشرك أهل الباطل الذين أشركوا بالله عز وجل، وإن ادعوا الإسلام، فكفار قريش ادعوا اتباع إبراهيم عليه السلام وأنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكنهم كفروا بالله عز وجل وأشركوا واتخذوا الأصنام. فكل هؤلاء يكون الإيمان موجود، ولكن اختلفوا في بعض الأمور، فكل بخلافه الذي وقع فيه هو مؤاخذ عليه. ولكن من كون الجميع يصلي للقبلة أخذوا هذا الاسم، اسم أهل القبلة، ولذلك معروف المصطلح العام: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، نخشى على المسيء عقابا ونرجو للمحسن ثوابا. هذه سيذكرها الطحاوي في رسالة، لكنه هنا أكد على الإيمان بالأركان، ثم ذكر الملائكة: ونؤمن بالملائكة. الملائكة مخلوقات خلقها الله عز وجل من النور، البشر خلقهم الله من طين، والجن خلقهم الله من نار، من سموم، من حميم. الإنس والجن مكلفون، محاسبون، والملائكة مأمورون، ممتثلون، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بكل ما ذكر بالإجمال، بما ورد فيه الإجمال، وعلى التفصيل بما ورد فيه التفصيل. فالناس في الإيمان بالإجمال يجتمعون، ولكن في التفصيل يختلفون. والمطلوب الإيمان بما ورد في الإجمال، فالإيمان بالملائكة إنها ملائكة خلقها الله عز وجل، أفضلهم جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل. هؤلاء الملائكة أفضلهم جبريل عليه السلام. ثم إن الله تبارك وتعالى أوكلهم بمهام، منهم موكل بالقبض، منهم موكل بالأرحام، منهم موكل بقبض الأرواح، منهم موكل بنفخ الصور، منهم موكل بأمور الجنة، منهم موكل بالنار، منهم موكل، وهم خلق كثير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء. فالأطيط هو ما يسمع من صوت الرحل عندما يركب فوقه راكب فيكون له ثقل، فإذا تحرك الرحل يسمع له أطيط، يعني صوت. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك راكع وملك ساجد. الله عدد كثير جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكعبة أن حدل هذا السماء الرابعة البيت المعمور، يزوره كل يوم يطوف به 70,000 ملك، لا يعودون إليه. يعني اللي طاف ما يأتي الدور مرة ثانية. هذا ماذا يدل؟ كثرة، كثرة مخلوقات الملائكة كثير عددهم. بعض هذه التفصيلات في الجزئيات على التفصيل لا يعلم بها بعض الناس، هل هذا يضر في أصل إيمانه بالملائكة؟ ها؟ لا. إذن الإيمان بالإجمال على الإجمال، وفي التفصيل على التفصيل، ولا شك المؤمن بالتفصيل أكثر قوة إيمان بهذا الجانب. واضح؟ هذا شيء من بعض ما أتى في ذكر الملائكة والنبيين. الملائكة من ألك أرسل، ولذلك الألوكة، الألوكة رسالة. النبيين، النبي من المكان النابئ يعني المرتفع، أو النبي يعني الموحى إليه المرسل أي منبأ، نبي أي منبأ منبئ بأمر، فعلى كلا المعنيين رفعة ووحي. والأنبياء كثير، فأتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 314 رسول، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الذين ذكروا في القرآن والسنة 25، الذين ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة 25. والله تبارك وتعالى أخبر نبيه فقال له منهم من قصصنا عليك ومنهم ففي من أتى ذكرهم ففي من لم يأت ذكرهم. فنؤمن بالأنبياء بالإجمال على الإجمال، أي بما ورد فيهم وما وهبهم الله واصطفاهم الله، وأنهم خير الناس وخير خلق الله هم الأنبياء والرسل. وكل نبي وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، وخيرهم أولي العزم الخمسة، أولهم في الزمن نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله من ملائكة وإنس وجن، كل مخلوقات الله خيرها محمد صلى الله عليه وسلم، حشر الله في زمرته. الأنبياء والرسل أعظم ما دعوا إليه، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الأنبياء وأعظم مهمة هي الدعوة إلى التوحيد. ولذلك كل الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء اللات أبانا واحد، يعني أن كلنا لنا شرائع ولكن عقيدتنا واحدة، دعوة التوحيد واحدة بكم الرسالات. أما الشرعة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا فيما يتعلق بالشرائع وأهونها وأوسطها والأمة الوسط هي الحنيفية السبحة، ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وختم الله به الرسل، فلا رسول ولا نبي بعده. نبئ بإقرأ وأرسل المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا من أعظم معاني الرسالة هو الإنذار والبيان. الكتب التي أوحى الله بها للرسل، الكتب المذكورة إبراهيم صحف، وكلام موسى صحف إبراهيم وموسى، والزبور داود، والتوراة موسى،
وكتبها الله بيده، وعيسى الإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم القرآن. نؤمن أن هذه الكتب كلها دعت إلى التوحيد، والشرائع التي فيها مختلفة، ولكن القرآن ناسخ لما قبله، فنؤمن بتلك أنها قد أوحي بها إلى الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله، ولا يوجد منها شيء ثابت الآن، وكل الموجود إن وجد فهو محرف معبوث فيه. وأما القرآن فتكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله، والحمد لله أن لم يوكل الله ذلك لنا، فحفظه الله لنا، وهيأ الله رجال جعله في أجوافهم فحفظوا ذلك، لمن كان القرآن في جوفه، هنيئا لمن كان القرآن في جوفه، فحفظوا وهيأ الله علماء يعتنون به، قيضهم الله لذلك، فهم أهل الله وخاصته. وإن من توفيق الله للعبد أن يكون قريبا من القرآن ومن الحرمان والخسران أن يكون بعيد عن القرآن. وانظر لنفسك كيف أنت مع القرآن، كيف أنت، كم نصيبك منه، كم قراءتك، كم مراجعتك، كم تحفظ، كيف تحكيمك لما فيه، كيف العمل بما فيه، الاستشفاء بما فيه، التحاكم إليه، كل ذلك ما يناقضه هو الهجر. الهجران للقرآن أنواع، فكن قريبا من الله واعتن بالقرآن، فخير ما يعتنى به وخير العلوم القرآن. هذه الكتب المنزلة على المرسلين. قال ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، والله هم كلهم على الحق ونؤمن بهم. ولو أن شخص لم يؤمن بجبريل أو لم يؤمن بداود أو لم يؤمن بالإنجيل فهو كافر برب العالمين، وإن آمن بكل الملائكة وآمن بكل الكتب وآمن بكل الرسل لكنه لم يؤمن بشيء من بعضها مما هو معروف منها فهذا ما آمن بالله. لماذا؟ كل هذه الأشياء الواجب أن نؤمن بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فمن فرق بين الرسل وقع في الوعيد وما آمن. ولكن اختص الله بعضهم فكان للإسلام القدح المعلى فختم الله به الديانات، وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الرسل، وكان للقرآن أن ختم الله به ونسخ به كل ما قبله من الكتب، فكانت هذه الأمة أمة وسطا التي ادخر الله لها العمل القليل والأجر العظيم كما هو في الحديث المشهور بالعامل والأجرة والأوقات، فكان من يعمل ما بعد قبل الغروب فكان له في كل بها قراطين. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، وهذا سوف يأتي تفصيله لمعنى الإسلام ومعنى الإيمان والنسبة والانتماء والتسميات الموجودة. كل هذا إن شاء الله سوف نتناوله في المجلس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وننتقل لكتاب قلوب المرام على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديث رقم
الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين اجمعين. كتاب قلوب المرام من احدث الاحكام للحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. باب الاذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف لي وانا نائم الرجل فقال: اقول الله اكبر الله اكبر.
الاذان شعيرة من شعائر الاسلام، تميز بها بلاد الكفر من بلاد الاسلام. فاذا كان الاذان ظاهر فهذا شعار، شعار المسلمين. فإذا كان أهل الإسلام في بلاد لا يسمح لهم أن يقيموا الإسلام، فهذا يدل على وجوب الهجرة عليهم. إذا كانوا في مكان لا يسمح لهم أن يقيموا الأذان فهذا واجب عليهم هجرة ذلك المكان. ومن علامات الإسلام الظاهر أن لا يمنع منه الأذان. وأنا لا أتكلم عن الميكروفون، أنا أتكلم عن الأذان. أما الميكروفون جهاز ينقل به الأذان. كانوا في حروب الردة، البلد الذي لا يسمعون فيه الأذان كان يقاتلهم الجيش، لأن الأذان شعار الإسلام، وهذا من الشعارات الظاهرة، من الشعارات الظاهرة. والأذان واجب، الأذان واجب، سواء كان في المساجد أو في الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك وبلغهم الجهد وعناء السفر من الليل، فأمر الجيش أن يعرس أن يناموا، فأمر من يوقظهم الفجر فغلبه النوم، فقاموا ضحى أي من حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، فأذن لصلاة الفجر وقد أيقظهم حر الشمس، فأمر الجيش أن يتقدم فأقيمت الصلاة، فصلى بهم جهرا أي أدى هذه الصلاة كأنما هو فيه في وقتها، وكان المانع من ذلك غلبة النوم. والله تبارك وتعالى هو الذي أنسى نبيه، وهو الذي جعله ينام لنعرف ماذا نعمل بعد ذلك. هذه الأحكام لو أننا نمنا أو أننا نسينا، بل إنه قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكر. فهو واجب بالجملة أي بمعنى لو أن هناك بلد قد أذن المؤذن فيه، فأتى إنسان بعد ذلك يكتفي بأذان من أذن إذا فات وقت له الأذان المعهود، يكتفي بأذان من أذن، أما إذا لم يؤذن أحد فيؤذن. واضح المسألة؟ أما بالنسبة للمرأة مستحب في حقها، وكذا من فاتته الصلاة التي نودي لها، وكذا من فاتته الصلاة التي نودي لها فهو يستحب في حقه الأذان، والإقامة تسبق الصلاة، ولو أنه صلى من غير أذان ولا إقامة فالصلاة تعتبر صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. ننتقل إلى حديث عبد الله. نعم، هذا من حيث التعريف بالأذان، فهو الإعلان والمؤذن مؤتمن على الوقت، وأن يكون صيتا أي صوته عالي، أن يكون صيتا عالما بأحكام الوقت، عالما بأحكام الوقت، أو أن هناك من يخبره، فيجوز أذان الأعمى الذي يقال له كما بحديث أم قال أصبحت أي خرج الصبح. نعم.
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربيع رضي الله عنه قال: طافني وانا نائم رجل فقال: اقول الله اكبر الله اكبر، فذكر الاذان لترجيع التكبير بغير ترجيع والاقامه المرادة الا الاقامه الصلاه. قال: فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انها لرؤيا حق. الحديث
في بداية الأمر اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصلاة نعرف وقتها، لكن صلاتك اجتماعنا، فكانوا جالسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: نجعل ناقوس قبل وقت الصلاة، نضرب الناقوس فالناس تسمع الناقوس فتأتي. موجود ديانات قبله لها عبادات ولها نداء للعبادات، فمنهم من يضرب الطبل، ومنهم من ينفخ البوق، ومنهم من يضرب الجرس، فهم من خلال من حولهم ذكروا ماذا يفعل الآخرين، فكانوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدري بذنبه، فكان حديث هاجس، حديث هاجس. أحد الصحابة لما استيقظ من الليل بعد هذه الرؤيا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص رؤياه عليه، قص الرؤيا عليه بهذا التفصيل. عمر بن الخطاب رأى هذه الرؤيا كذلك، عندهم هاجس، عندهم شيء مشغلهم، فروى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: وأنا والله رأيتها، وأنا والله رأيتها. فكان شعار الإسلام والنداء للصلاة بالعلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف إليه عبارات وأخبرهم ماذا يقولون، والأذان فيه عبارات والإقامة لها عبارات، وتارة فعل هذا وتارة فعل هذا، فلا يأتي إنسان يقول هؤلاء أذانهم غلط وهؤلاء أذانهم صحيح، فكان هناك أذان محظورة وفيه الترجيع، وكان في الإقامة الشفع، وفي الإقامة الوتر، وكان التثنية في التكبير، وكان فيها التربيع، وكان فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا. نظر الآن بعض المذاهب، يعني مثلا عند الأحناف في الإقامة قريبة من الأذان، ونرى مثلا عند المالكية، نحن زرنا بعض البلدان فيجد بعض الناس اختلاف، لا تستغرب هذا الاختلاف، فكل على أصل من السنة، ولكن هناك ما قد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه العمل، استمر عليه العمل مع وجود تلك الأحاديث التي يمارسها بعض من اختارها من الفقهاء المذاهب الأربعة. فيأتينا أحيانا بعض أخواننا من الأحناف من الهند أو من، و وإذا قلنا الهند والأحناف لكثرته، ولا هناك أهل الحديث وهناك غيره، لكن لكثرته. فيأتي يقيم الصلاة فيسمعه بعض العوام يقولون هذا غلط، يعني يستنكر عليه أمر هو يجهله فيظن أن هذا يمارس غلط. ولكن المحافظة على ما اشتهر في البلد أولى من أن يكون هناك شيء يتصادم به الناس، وهذا تنبيه. نعم.
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في آذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم.
وقيل هذا في الأذان الأول، وقيل إذا لم يؤذن أذان الأول يقول هذا الأذان الثاني الذي لم يسبق بأذان قبله، وقيل الأول فيه الأذان والثاني فيه الصلاة خير من النوم. أما ما زيد من بعض العبارات فهي لم يأتي عليها دليل، هذه قد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع السنة القولية والفعلية التقرير، هي أي سمعها أو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها، فأصبح لإقراره لها في زمن الوحي والنبوة دينا وسنة. أما ما حصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إقرار منه له ولم يكن فيه سنة أو من أمر بأن يكون فعلهم سنة كالخلفاء الأربعة، سنة الخلفاء الأربعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، مثل الأذان الأول في صلاة الجمعة، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر به من؟ عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث. فاتخاذه لا نقول بأنه بدعة، هذا غلط. الصحابي عثمان ليس من المبتدعة، بل هو صاحب رسول الله وخليفته، وهو الذي أمر بهذا يكون في على الزوراء أي في السوق ينبه الناس، فأمرهم بذلك، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها. فسمى سنتهم سنته لأنه قال تمسكوا بها، ولم يقل تمسكوا بهما أي سنتهم وسنته، فجعل سنة الخلفاء سنة له. وهذا فيه تنبيه لمن يغلط أو يترك، وإن كان بعض أهل العلم قال بالقول المرجوح، فالصواب أن الأذان الأول في الجمعة يأخذ حكم السنية، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه،
فيأتي بعض الناس فيضيف في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، ويأتي في حي على الصلاة يقول: حي على خير العمل. هذه إضافات بدعية، هذه إضافات بدعية فلا تجوز في الأذان، وهذا يفعله الرافضة. وأما على حي على خير العمل يفعله الرافضة، وكذلك الزيدية: حي على خير العمل. هل الزيدية يقولون أشهد أن علي ولي الله؟ أحد من اليمن ما يرى، فقط الثانية هذا الذي أنا أحفظه، لكن أردت التأكد. أما بالنسبة للرافضة فيقولون بعد أشهد محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله، ويقولون بعد حي على الصلاة حي على خير العمل، فأنا سمعتهم يقولونها. نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الملامة، فذكر فيه التوجيع.
أما ما يفعله البعض من أن يقول نؤذن في الخارج ونقيم في الداخل، أصبح الميكروفون ينقل صوت الداخل إلى الخارج. فإذا كان في المسجد ما يخرج الصوت للخارج أغنى عن الخروج للخارج، أما إذا لم يكن هناك ما ينقل الصوت إلى الخارج فالنداء لمن هم خارج فيخرج وينادي، أما أن يخرج ويكون هناك ما ينقل الصوت للخارج فلو أنه أذن في الداخل وانتقل الصوت للخارج من خلال هذه الأجهزة فلا بأس ذلك.
نعم.
وكذا الإقامة، إقامة الصلاة تكون في الداخل.
نعم.
وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، رواه خمسته فذكروه مربعا.
يعني اختلفوا في ذكر ذلك، تارة منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. التربيع يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا سوف أطبق لكم بعد قليل كيفية الأذان، التطبيق الذي عرفناه من مشايخنا ورأيناهم وسمعناهم يفعلونه ويمارسونه، منهم الشيخ بن باز رأيته مرة لما أذن مؤذن في مسجد وكنا في درس ملاحظة ملاحظات، فأذن هو ينبه فكأنما هو يعلم وكأنه يعيد هذا. وكذلك شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، سوف أذكرها لكم إن شاء الله قبل نهاية الدرس. نعم. يكون تطبيق عملي، الإذاعة خارجية ولا داخلية؟ داخلية. طيب أساس الناس ما تسمع أذان برا يظنون أننا مؤذن بالصباح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويدرك الإقامة إلا الإقامة، يعني حوله كالإقامة في الصلاة.
هذا المشهور، هذا المشهور أن الأذان يشفع فيه والإقامة يوتر فيها، أي على مرة مرة إلا في قد قامت الصلاة كذا. نعم.
متفق عليه. ولم يذكر مسلم استثناء، وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أمر بذلك، يعني أصل الأذان تلك الرؤية، أما تفصيلاته وأحكامه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول كذا، أمره أن يفعل كذا، أمره أن. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبعه هنا ولا هنا وإصبعه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه.
أتتبع ها هنا وها هنا، سوف يأتي تفصيلها. نعم.
ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا لم يستجب.
حي على الصلاة يمينا وشمالا لوى عنقه، وليس الالتواء بالجذع إنما الالتواء بالعنق، يمينا ويسارا حي على الصلاة. انتبهوا لهذه سوف ترونها في التطبيق. نعم.
وأصله في الصحيحين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذره خوفه فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة.
نعم. علمه الأذان، يعني أصبح الآن تعليم الأذان ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن تعليما لأبي محذورة. نعم.
وعن جابر بن سمرة،
لأن هناك من يقول هل النبي أذن أو لم يؤذن، هنا أذن علمه الأذان، في هذه الرواية تثبت أن الذي علمه الأذان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
إذن الأذان والإقامة للصلوات الخمس، أما العبادات الأخرى فليس فيها إلا الاجتماع، وأما النداء الصلاة جامعة لم يأتي إلا في صلاة الكسوف والخسوف، الصلاة جامعة. أما النداء للعيدين بالصلاة الصلاة جامعة لم يأتي بذلك. وهنا تجدون أحكام لم تأتي فضائل، لأن هذا الكتاب بلوغ المرام في أحكام، في أدلة الأحكام، الفضائل غير الأدلة. وإلا هناك فضل الأذان ما بلغ صوته إلا شهد له، وهناك من أذن 12 سنة، وهناك أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون. وهناك ففرق بين كتب الأحكام وكتب التي يأتي فيها فضائل العبادات. فأحيانا بعض الكتب تجمع ما بين الأمرين، فيذكر ما ورد فيها من فضل ثم يذكر ما فيها من حكم. هذا في الصحاح وفي بعض الكتب أو السنة. أما كتب الأحكام فهي تذكر الأحكام المتعلقة بذلك القول أو الفعل.
رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس وغيره وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم.
يصنع كل يوم يعني أذن صلى السنة ثم أقيمة ثم صلى الصلاة. فإذا استيقظت فأنت تصلي السنة ثم تصلي الفجر، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه الفتوى. وأذكر هذه فتوى الشيخ الألباني والشيخ ابن تيمين والشيخ بن باز، كلهم على هذا، أن من قام فاتته الفجر فليؤذن و يقيم يصلي السنة ثم يقيم ويصلي الفرض. نعم.
وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد والإقامتين.
هذا المسافر إذا جمع الصلاتين اكتفى بأذان وجعل لكل صلاة إقامة، علما بأن الإقامة تسمى أذان. والدليل على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذانين مستجاب، وسمى الإقامة أذان. ولكن المشهور أن الإقامة اسمها إقامة، لأن الأذان الذي أتى فيه تتبع الأذان هو في الأذان، ثم بعد يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته. رواية: إنك لا تخلف الميعاد أتى فيها ضعفنا. وعن جابر وله عن عمر بن عمر
وله عن ابن عمر وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء لإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة.
نعم، هذا هو الصحيح. لا، إذا أتى إشكال في بعض الروايات تجمع الروايات فتتضح المسألة، يعني مثل الرواية هذه أنه جمع بين المغرب والعشاء بإقامة، زاد أبو داود لكل صلاة، واضح؟ فلو أن أخذنا بالرواية هذه فأتى شخص فأقام الصلاة للصلاتين إقامة واحدة، بعدين صلى المغرب وقام صلى العشاء بدون إقامة، نأتي له برواية أبو داود نقول هذا مشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح يؤذن أذان واحد للصلاتين المجموعة، لكن بكل صلاة إقامة. فهذا الجمع ما بين الروايات، يأتي شخص يأخذ برواية دون الجمع ما بين الروايات يخرج بحكم، وذاك يخرج بحكم غاير لهذا الحكم، فيكون هنا الخلاف. فدائما في كل مسألة اجمع الروايات الواردة يتضح لك الحكم، لأنك ترى من كل الروايات. نعم.
وفي رواية لهم ولم ينال في واحدة منهما
يرفضون، تأخذ حكم الأصل، تأخذ حكم الأصل. أما هذه الرواية كما أشار إلى الشذوذ. نعم.
وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر
حتى يقال له أصبحت أصبحت، يقصد هذا الإدراج. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. رواه أبو داود وضعفه.
هناك بعض الزيادات في الأذان أتت، هناك بعض الزيادات في الأذان أتت، مثال المطر. أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى في الرحال، أن صلوا في رحالكم، وقيل هذا في المطر الذي في السفر، إذا أتى المطر الذي في السفر أن يصلى في الرحال، وقيل إنما هذا يشمل المسافر والمقيم، إذا كان هناك مطر غزير بعد حي على الصلاة أو حي على الفلاح أو بعد أن يقولها، يقول: الصلاة في رحالكم، وأتى صلوا في رحالكم، وهي زيادة ثابتة صحيحة، غير ذلك مما أتى بها ضعف. هنا مسألة الفجر، مسألة المغرب، وهي مسألة منتشرة في البلاد الإسلامية، ولأهل العلم فيها كلام، مسألة التوقيت، توقيت صلاة الفجر وتوقيت صلاة المغرب، وحصل حولها كلام كثير، والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كلام، والشيخ العثيمين كلام، ولبعض أهل العلم كلام في هذه المسألة قديمة. والأزمنة تتقدم بنا، وأجهزة الرصد أصبحت فيها من الدقة الشيء الكثير، حتى أحيانا ترى التوقيت خاصة من هذه البرامج المربوطة مع الستلايت والأقمار الصناعية، مع فتجد أحيانا هذا الوقت بالغروب وترى الشمس تماما كأنما هي غابت، وترى الوقت، فأصبحت الدقة فيها متعب. أنا أنبه إلى من يشدد إذا أتى رمضان ويتساهل بعد رمضان، خاصة في مسألة الفجر ومسألة الإفطار، تجد طول العام لا حديد له في هذا الأمر، فإذا أتى رمضان أشغل الناس بهذا، لا على وجه التحليل العلمي، إنما على وجه التشويش. هذه النوعية انتبهوا منها، ولا يسمع لا لطرحها، وغالبا يتخذون الصحف والجرائد أو المواقع، والآن وسائل التواصل أصبحت أكثر وصول للعامة فيسبب لهم تشويش. ورمضان لم يبقى عليه إلا أيام، بلغنا الله وإياكم ذلك وجعلنا ممن يصومه ويقومه ويغفر له فيه ومن يتقبل منه. فكان السلف قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله يبلغهم إياه، فإذا فاتهم دعوا الله بعد مدة أن يتقبله منهم، فنسأل الله يبلغنا مواسم الخيرات. فأنا مثل هؤلاء منبه، وإلا فإن هناك خاصة مثل تقويم أم القرى، يعني بلغ عمره قريب 100، وبداياته كان فريق كامل سكن في الصحراء لمدة سنة يرقب هذه الأشياء، فريق كامل في الصحراء، ليس تحت تأثير المدن، وليس تحت تأثير الأضواء، وليست، إنما يرصدون ليل ونهار. حصلت مشكلة في آخر سنة 90 للهجرة، يعني قبل عام 1400، فحصل نوعا من هذا الكلام، فأمر الشيخ بن باز رحمه الله لجنة، وكان من ضمنها الشيخ الفوزان، وأيضا رصدوا ذلك وأقروا هذا التقويم، وذكروا من دقته وحسابه الجيد. هذا في ما يتعلق بالمغيب، ولأنها أبراج. تبارك الذي جعل للسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة
لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. هذه الخلفة على التتبع هو يحصل سنوي، وهذا أمر أجراه الله في فلك لا تقديم ولا تأخير، إلا ذلك اليوم الذي يأمرها الله أن تشرق من حيث غربت، وهذه حكمة الله عز وجل. وإلا لتعلموا عدد السنين والحساب كما ذكره الله عز وجل. فمثل هذه المسألة منبه عليها حتى لا يخرج لنا مشوش كل وقت، الذين لا يخرجون الذي وقت رمضان، وغالبهم يشوش في الأذان ولا يشوش في أذان الفجر ولا يشوش في الإفطار. واضح ولا لا؟ يتكلم في وقت الفجر ولا يتكلم في وقت الغروب، هذا غلط. الحمد لله هذه الأمور موكلة فيه ناس يخافون الله وفيهم من تقوى الله. ثم إني وجدت في بعض البلاد التي زرتها من بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يتهاونون في الصلاة بدعوى أن الصلاة يدعى الوقت فيتأخر حتى الجماعة ما يشهدها للمسجد، بدعوى أن هؤلاء ما صلوا في الوقت. يعني هذه البلاد الأمة كلها فيها صلت صلاة باطلة؟ كل بلاد العالم الإسلامي تصلي الصلاة صلاة باطلة؟ هذا فيه حكم على هؤلاء أنهم لم يصلوا الصلاة، لم يصلوا الصلاة. ونعلم أن من ترك الصلاة كفر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. هل معنى هذا أن هذه الأمة لم تصلي، لم تعبد الله بهذه الفريضة؟ عن هذا الوقت لها هذا الزمن كله لم يصلون، إنهم إيه؟ من صلى الصلاة في غير وقتها كفر. لماذا؟ من صلى الصلاة ولم يصليها في وقتها فهي لا تزال متعلقة بذمته. انتبه، ترك الصلاة كفر، واتهام الناس أنهم لم يصلوا هذا انحرافا في الحكم. ولذلك الصلاة لها توقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أن صلينا المغرب قبل غروب الشمس، نرى الشمس ونصلي المغرب، صلاتنا صلاة باطلة غير صحيحة. فإذا لم نصلي المغرب في وقتها نحن آثمون. فهل تؤثم جميع أمم الإسلام بهذا والناس كلها بحاجة لمن يرون تلك المسألة أن يعيد النظر؟ وأنا أخطأت قبل قليل لما قلت من صلى في غير الوقت كفر، لكن من صلى في غير الوقت صلاته غير صحيحة لأن صلىها في غير وقتها. انتبه من أن تحكم على الناس بهذا الحكم. نعم، لأنك تأمرهم أن يعيدوا صلواتهم التي صلوها. تفضل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن متفق عليه.
أي يردد خلفه الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وأما باقيها فيقول كما قال: أشهد أن محمد رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، وأتى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. نعم.
وفي البخاري عن معاوية مثله، ولمسلم عن عمر في خط القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على تيمه.
الحي على يعني حي على الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الفنقلة أي فإن قال حسبي الله ونعم الوكيل. العرب تختصر، العرب تحب الاختصار. نعم.
سوى الحي على تيم فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم المفتح المؤذنا لا يأخذ على أذانه أبرا، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
هذا بالنسبة لمسألة اشتراط الأجر في الأذان. أما من وهبه السلطان من هذه البلاد فهذا لا بأس به، نعم. أو أن جماعة المسجد نفلته وجمعوا له في بعض الأماكن التي ليس فيها هيئات أو أجهزة موكلة من ولي الأمر بالأوقاف كغير البلاد الإسلامية، فلو جمعوا له ما أعطوه لا بأس دون أن يشترط رقم معين، نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه
لأنه يخشى أن يمارس بالأمر الديني غرضا دنيوي، هذا السبب.
وعن مالك بن الحويرث
وإلا فإن هناك وظائف دينية ولها أجورها، مثل القاضي الذي يحكم وظيفة شرعية مثل غيرها من الوظائف، نعم. ولذلك عندنا من المملكة العربية السعودية الإمام والمؤذن لم تجعل وظائف رسمية، ولذلك تسمى إيش؟ مكافأة، تسمى مكافأة، نعم. واصل.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة.
معنى حضور الصلاة إذا أتى وقتها، إذا أتى وقتها يؤذن أحدكم.
رواية ضعيفة. وعن جابر رضي الله عنه
وش الرواية ضعيفة؟ طيب حديث جابر. طيب هو بيذكر الضعف وبيذكره، الذي يذكره اقرأ، الذي لم يذكره والمحقق ذكر شيء ابدأ بكلام المحقق. وفهمت من؟ ولا أكثر اللي بدي الحين فيها ضعف، نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت تتغسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يقرب الآكل من أكله، الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا من ربه، وضعفه أيضا.
وله
عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا.
ولأبي داود
من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيتم يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، وحين ضعف أيضا.
هذه الأحاديث ضعفها لا يدل على عدم صحة الأحكام فيها من أحاديث أخرى، لكن المؤلف يذكر ويبين الحكم، ومن ذكر أحال وأسناد فقد بريء من العهد. لكن هنا يتبين لنا مسألة، أولا في مسألة ما بين الأذان والإقامة، إذن هناك وقت، ما هو الوقت؟ الحمد لله كفتنا وزارة الشؤون الإسلامية وجعلت برنامج للجميع حتى الكل ينضبط به وتعرف المساجد ويستقيم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. أنت وصاحبك في برية أو في خلوة أو في مكان أو سفر واتفقتم على شيء، هذا راجع لكم. عندنا مسألة شرط قوله لا يؤذن المتوضئ، الصحيح أن الأذان لا يشترط له لأنه ذكر الله، وذكر الله لا يلزم له طهارة حتى لو كان جنبا، حتى لو كان جنبا، إنما القرآن هو الذي أتى فيه أنه لا يقرأ للجنوب، نعم. أما ما يتعلق بمن يؤذن هو الذي يقيم هو أولى بذلك، لكن لو أقام غيره لا بأس، لا يدل على عدم صحته وليس هو مربوط به، نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان، المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة.
يعني بمعنى هو ضعيف، لكن بمعنى الأذان مسؤولية الزمن عند من؟ المؤذن. والصلاة وبدئها مسؤولية الإمام وهي عند الإمام، وهذا جانب به العمل الآن، نعم. وعن أنس
رواه علي وضعفه ولما الكافي أحمره عن علي بن قوله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
وهذا يدل على أنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وعدتكم أن سنبين حكم الأذان. المؤذن إذا أراد أن يؤذن يستقبل القبلة. ليكم معنا الجهاز أنه يستقبل القبلة ثم يبدأ في الأذان. قال يضع أصبعيه في أذنيه فيكون هذا السبابة في صوان باطن وهذه خلف الإبهام في خالف صوان الأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بهذا انتهى الأذان. وأما ما يقول بعض الناس بعد الأذان شفاعتك يا رسول الله فهذا من الشرك ونزاع من لا يملك الشفاعة. وما يقع من الكلمات البدعية إنما الذي أتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود. ولم يأتي رفع اليدين بعد الأذان لم يأتي رفع اليدين بعد الأذان. ولكن الدعاء بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها ولم يأتي أنها فيها رفع اليدين. لعلكم لاحظتم في حي على الصلاة قال فأرى يلتفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة. فحي على الصلاة يمين وحي على الصلاة يسار. فإذا أذن المؤذن فيمارس ذلك. هذا من حيث وصف الأذان الذي أتى. والالتفاف يكون به بالعنق وليس يقول هكذا حي على الصلاة يلتفت بالجذع إنما الالتفات بالعنق. هذا الذي نعرفه من الوصف للأذان. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. وبهذا انتهى الدرس. لا الأذان. سؤال جيد من الأخ يقول هل في الإقامة يكون ذلك؟ الذي ورد في الأذان هذه الطريقة. أما الإقامة فهو ليست. ونبدأ إلى التنطيطات والتغني والألحان. أذان بلحن الصبا بلحن رهوند هذه أمور أدخلت وغلط. أذان أذان وليس هو غناء. ولا شك أن صيتا جميل الصوت هذا يؤدي الأذان وليس أنه يغني بغناء الألحان. هذا من الغلط الذي يمارسه بعض الناس. ووضع الأصبعين في الأذن سبحان الله يبعد بحة الصوت ويقوي منه. وضع الأصابع في الأذان يبعد بحة الصوت ويقويه ولا يشغلك بمن حولك. قد سددت أذنيك فاستفدت منا هذه الفوائد. غير شيء أنا وصفت لك الذي أنا عرفته. نعم.
في بعض الناس يقول بعض المايك هذا الميكروفون لا يأخذ من العلل المنتهية.
والله السنة أتت هكذا وليس هناك شيء ينفي السنة. إذا الإقامة ليس فيها إذا قال قد قامت الصلاة يقول أقامها الله ودامها. لا لم يردها. نعم. قال فيكبر الله أكبر الله أكبر. حتى في الكتابات تجدونها في الكتابات القديمة مخطوطة الله أكبر الله أكبر تحتها الله أكبر الله أكبر. فهي هذا أي موجودة وهذا المعمول به. نعم.
عالمين أنك
هذا اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد هذه يا ضعف. نعم الترجيح حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بصوت أخفض من الصوت الأعلى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فيه الترجيح. وسبق أن أحد المؤذنين في المدينة وفي مكة والله ما أدري أذن بالحرم بالترجيح. والترجيح بالمناسبة هو أذان أهل مكة أذان أهل مكة قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يؤذنون بالترجيع. نعم.
الدعاء الذي يغالب على الأذان ممكن يغالب على الإقامة؟
ما أعرف أداء الإقامة أن لها دعاء يقال بعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة أعرف أن هذا يقال بعد الأذان
لأنه أذن بمحذورة الشيخ
نعم غيره أي شيء أدعو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد.